لا مو بالأيسر، ينظر في الأعلم، شوف اللي تطمئن له نفسه يرى أنه أعلم من جهة العلم والدين، أوثق من جهة الدين وعلمه، يقلد، أو أنه يرى أن هذا يطمئن له نفسه من جهة اطمئنان الديني، البر ما اطمئنت له النفس، النفس تطمئن وهو حريص على الخير. أن أحيانا يفتي عالم مشهور بفتوى تصير قلق منها، لا تطمئن له نفسك، بس إنه ميب صواب. فإذا اختلف عالمان اطمئنت نفسه لها الفتوى اطمئنان ديني وهو بهوى، فلا بأس إنه يأخذ باللي ترتاح لنفسه، البر ما اطمئنت له النفس. لا ما يخفى الأيسر، الأخ يسأل يقول إذا اختلف العلماء الثقات ما موقف العامي؟ هل يأخذ بالأيسر ولا كيف يفعل؟ يقول لا يأخذ بالأوثق والأعلم، ينظر في العالمين، ينظر إلى الأعلم والأوثق في دينه وعلمه ويقلده، إلا إذا لم ترتح نفسه الارتياح الديني ليس اتباع الهوى. الورد في الحديث البر ما اطمأنت إليه النفس، يعني إذا قال والله ما ارتحت الفتوى هذا العالم من جهة الدين، ونفسي ترتاح لفتوى هذا العالم يرى أنها أصوب، فلا بأس أن يأخذ بفتوى العالم الذي يراه دون الثاني، لكن النفس ارتاحت لهذه الفتوى فترتاح به. أما يأخذ الهوى اللي تهواه نفسه الأيسر له الذي يشتهيه من جهة الهوى هذا ما يجوز، هذا اتباع للهوى وليس اتباعا للفتاوى. يعني عنده ثلاثة علماء أربعة خمسة عشرة في البلد يدور على هؤلاء العلماء، وإذا ارتاح يعني وافقت فتوى عالم ما تشتهي نفسه أخذ بها، ثم يأخذ فتوى الثاني، ثم يدخل في أخذ فتوى الثالث، وكلما اشتهى شيئا دار على العلماء وأخذ الفتوى التي يرتاح إليها من جهة الهوى. هذا ما يجوز، هذا هو في الحقيقة يتبع الهوى وليس الدين. وإذا له أن يسأل عن الدليل حتى لو كان عاميا، ما هو الدليل؟ كل عين كل حديث ينظر في الحديث هل هو مناسب موافق للحكم، يتبين له ولو بعض الشيء. نعم بس دخول الأشهر إذا الرؤية دخول الشهر يثبت بالرؤية أو بإكمال العدة، إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة الشهر اللي قبله. لكن إذا ما تحر الناس الرؤية وحب أن يحتاط مثلا يصوم محرم ما في مانع أنه يصوم تطوعا، صار محرم فذاك، وإلا صام يوم ذي الحجة ما في مانع إذا لم يتحرى الناس الهلال. أما إذا تحروا ولم يروه فإنه لم يثبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف في باب الإلاء واعتزال النساء وتخييرهن. الإلاء سبق الكلام عليه وهو الحلف، ولا يأتل أولو الفضل منكم، أي لا يحلف. الإلاء هو الحلف، الألية هي الحلف، فالإله هو الحلف. إذا حلف الزوج ألا يطع زوجته أكثر من أربعة أشهر أو أبدا، قال والله لا أجامعك سنة أو ستة أشهر أو أبدا، أو علق بشيء مستحيل أو بشيء بعيد إلى أن ينزل عيسى بن مريم، فإذا حلف على هذا النحو فإنه يعطى مهنة أربعة أشهر، فإن فاء أي رجع وجامع وإلا ألزم بالطلاق. قوله تعالى والذين يؤلون للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. هذا يدل على أن الإله محرم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني هو فعل محرما فإذا رجع فإن الله تعالى يغفر له بسبب رجوعه. فلا يجوز للزوج أن يحلف أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر بدون سبب، فهذا محرم لما فيه من تضييع حق الزوجة. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا فيه تهديد، وينظره القاضي أربعة أشهر، فإن مضت الأربعة يلزم إما بأن يرجع أو يطلق، فإن أبى أن يطلق عزره القاضي المرة بعد المرة، فإن أصر فإن القاضي يطلق عليه لأنه أبى أن يطلق، ولا يمكن أن تبقى المرأة معلقة، فيلزم القاضي بالطلاق أو يطلق إلى ما. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حلف أن لا يدخل على النساء شهرا، هذا دون الأربعة بكثير، ولسبب ولأكثر من سبب، ظاهر أنه لأكثر من سبب، سبب النفقة، المطالبة بالنفقة، وهذا أيضا محرم أن تلح الزوجة على زوجها بطلب النفقة وهي تعلم أنه لا قدرة له، هذا ما يجوز، طالبه بما لا يستطيع. الله تعالى يقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، يعني هذه معصية. وأيضا ظهر أنه يدخل في قصة العسل والتظاهر عليه عليه الصلاة والسلام كما سبق، ظهر أنه سبب هذا الإله مجموع هذه الأمور. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له. هذا يدل على أن عمر رضي الله عنه كان له هيبة عظيمة في قلوب الصحابة، مع أن عمر رضي الله عنه كان يحب ابن عباس ويقدره ويدخله مع من يدخله مجلسه ويرى يعرف فضله وعقله وعلمه رضي الله عن الجميع. ومع هذا التقدير من عمر رضي الله عنه لابن عباس، مع ذلك كان يهاب هيبة شديدة وباكث سنة كاملة وهو يريد أن يسأله عن آية لكنه لا يستطيع هيبة له. ومن سبب الهيبة أنه يريد أن يسأله عن اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهما ابنته، فقد يكون هذا السؤال فيه حرج، ولذلك تهيب أن يسمع ما لعمر رضي الله عنه من الهيبة عموما. قال حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق فمال إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. عمر رضي الله عنه لم يتردد في الجواب، ولو كانت حفصة من الجملة من تظاهر، يعني هذا علم ولا يمكن أن يكتم، فبينه قال هي حفصة، تلك حفصة وعائشة، بدأ بحفصة، تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه. يعني نهى عمر رضي الله عنه عن هذه الهيبة لأنها تمنعه من أخذ العلم، فشجعه ونهاه عن الهيبة وحثه على السؤال، ثم استطرد وذكر له القصة كلها. فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال وقال عمر رضي الله عنه والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، يعني كانت المرأة مهضومة في الجاهلية ولا قيمة لها، حتى صارت أو كانت كالمتاع تورث ويتصرف فيها، فلما جاء الإسلام أكرمها، حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، قال: فبينما أنا في أمر أتمره إذ قالت لامرأتي: لو صنعت كذا وكذا، فقلت لها: وما لك أنت ولما هاهنا وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال عمر رضي الله عنه: فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني، يعني مباشرة من مكاني، حتى أدخل على حفصة رضي الله عنها، فقلت لها: يا بنية، إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يوم غضبان. فقالت حفصة رضي الله عنها: والله إنا لنراجعه. فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله؟ يا بنية، لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة رضي الله عنها لقرابة منها، فكلمتها فقالت لي أم سلمة رضي الله عنها: عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال: فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجب. هذا يدل على قوة أم سلمة رضي الله عنها، جودة عقلها، وهي لا شك أنها من عقليات النساء رضي الله عنها، وهي التي أشارت على النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما أمر الناس أن ينحروا ويحلقوا فلم يقم منهم أحد، فدخل عليها غضبان فأشارت عليه، قال: إن كنت حبا يفعل فلا تكلم أحدا حتى تنحر هديك وتدعو حالقا يحلقك، ففعل الناس. قال: فخرجت من عندها، وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا غاب كنت أتيه بالخبر. هذا فيه الحرص على مجالس العلم، وأن من غاب لعذر ينبغي له أن يسأل من حضر، يسأله عن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هل ذكر شيئا جديدا من العلم، من أجل أن لا يفوته العلم. قال: ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان. غسان هؤلاء قبيلة من العرب تنصروا، وهم على حدود الشام، وكانوا تابعين لقيصر ملك الروم، فكانوا يعني جاء خبر أن ملك غسان سيغزو المدينة، قد ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، قد امتلأت صدورنا منه، أي يعني خوفا، لأنهم عدد كثير وعندهم قوة عدد، هذا خوف طبيعي، إنسان يخاف من الحرب ومن الجيوش الكبيرة أصحاب القوة، وإن كان يتوكل على الله ويصبر، لكن هذا خوف لا يؤخذ به إنسان. قال: ذكر أنه يريد أن يسير إلينا، قد امتلأت صدورنا منه، فأتى صاحبي الأنصاري يدق الباب وقال: افتح افتح. فقلت: جاء الغساني. فقال: أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. وهذا يدل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتأثرهم بما يؤثر عليه عليه الصلاة والسلام، يعني عد هذا الاعتزال أعظم من مجيء ملك غسان. قال: فقلت: رغم أنف حفصة وعائشة، ثم أخذ ثوبي فأخرج حتى جئت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة، وهي جذع النخل كما سبق، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت هذا عمر فأذن لي، قال عمر فقصصت على فأذن لي، قال عمر رضي الله عنه فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ولما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعجبه موقف أم سلمة تعجب منه كيف ردت على عمر مع هيبة عمر رضي الله عنه، وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسي وسادة من أدم حشو أليف، أدم يعني جلد، وإن عند رجليه قرضا مصبورا يعني مجموع صبرة وهي الزبرة، وعند رأسي أهبا معلقة، الأهب هي الجلد قبل الدباغ، فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة، وفي رواية ولنا الآخرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال أقبلت مع عمر رضي الله عنه حتى إذا كنا بمر الظهران، وساق الحديث قال كناه الحديث سليمان بن جابر غير أنه قال قلت شأن المرأتين، قال حفصة وأم سلمة، وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء. قال أم سلمة هذا مخالف للرواية السابقة وهي لا صح، إنهما حفصة وعائشة رضي الله عنهما. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت أريد أن أسأل عمر رضي الله عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة، إلى آخر الحديث له. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت يعني مالت عن الحق، حتى حج عمر وحججت معه، فلما كنا ببعض الطريق عادل عمر رضي الله عنه وعدلت معه بالإداوة وهي إناء فيه ماء، فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال عمر رضي الله عنه وعجبا لك يا ابن عباس، يعني تعجب كيف خفي عليه هذا مع شهرة القصة. قال هي حفصة وعائشة. ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفقنا نساؤنا يتعلمن من نسائهم، قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فانطلقت ودخلت على حفصة رضي الله عنها فقلت تراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم. فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسألي شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أي أجمل وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة رضي الله عنها. قال: وكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره، وأتيه بمثل ذلك، وكنا نتخوف وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني، فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم. قلت: ماذا؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: قد خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت، فدخلت على حفصة رضي الله عنها وهي تبكي، فقلت: طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في هذه المشربة. فأتيت غلاما له أسود، فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فصمت، فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر، فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا، ثم غلبني ما أجد، ثم أتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي فقال: قد ذكرتك له. فصمت، فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل، فقد أذن لك. فدخلت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رحل حصير قد أثر في جنبه، فقلت: أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: لا. فقلت: الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله، وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت: قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قد دخلت على حفصة، فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك يا أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى، فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة. فقلت: ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت: استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته، أي غضبه عليهن، حتى عاتبه الله عز وجل. يعني واضح أنه من سبب الغضب والاعتزال قصة العسل، حيث عاتبه الله بقوله: يا أيها النبي، لما تحرم ما حل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ولا مانع أن يجتمع أكثر من سبب، النفقة سبب، وقصة العسل وما حصل من الحلف ونزول الآيات سبب آخر. فاجتمعت الأسباب واشتد غضب النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه فاعتزلهم. وهذا الحزن يعني يدل على محبته عليه الصلاة والسلام لنسائه، لأنه كان لا يحبهن طلقهن وانتهى الأمر، لكن في محبة، وهذا عتاب المحب. إذا كان يحب شخصا ثم حصل منه شيء فإنه اشتد عليه، وظلم الأقربين اشد مرارة من واقع الحسام المهند. يعني ظلم القريب وإساءة القريب اشد مرارة من إساءة البعيد، يعني هذا محموم عندك ويسيء إليك، أنت لا تستطيع أن تعاقبه لأنه محموم، إن عاقبته فهو يؤلمك العقاب، كابنك مثلا أو بنتك إذا أخطأت، يعني أنت في حيرة، إن تريد أن تعاقبها لهذا الخطأ، وإذا عاقبتها فإنك ستتعلم بهذا العقاب، لأنك تعاقب محبوبا ستتعلم، إن تركتها فإنك ستتعلم من الخطأ، وإن عاقبت ستتعلم من العقاب. النبي عليه الصلاة والسلام يحب نساء وسيمة عائشة وزينب، ويحبهن كلهم، لكن بعضهن أكثر من بعض، وتعلم لما حصل، ولا سيما أن الله تبارك وتعالى عاتبه بسببهن، فاعتزلهن شهرا وكان حزينا غضبان وحزين، وعمر رضي الله عنه حب أن يلاطفه وأن يعانسه، وذكر أشياء تتعلق بهذه القضية، أن النساء الصحابة نساء قريش كن ضعيفات، قريش يغلبون النساء، فلما جاءوا إلى المدينة وجدوا الأنصار تغلبهم نساءهم، فتعلم نساء قريش من نساء الأنصار، وصرنا نتعلم فطولنا على أزواجهن، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواقع ويناسب الحال التي هو فيها. وكذلك ما حصل مع حفصة، لا يغرنك هذه التي أوسر منك، يعني أجمل، يعني عائشة، يقول لا تغتري بعائشة، عائشة جميلة ومحبوبة عند النبي عليه الصلاة والسلام، ويتحمل منها كثيرا بسبب فضلها وجمالها وحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وحفصة ليست بهذه المنزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه حذرها من أن تقيس وتقارن نفسها بعائشة، أنها كانت تتظاهر مع عائشة على بقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ابنة عمر، وعمر من أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا تغتري بهذا، لأن عائشة محبوبة وأنت لست كذلك، حذرها من أن تقارن نفسها بعائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحمل من عائشة ما لا يتحمل من غيرها رضي الله عن الجميع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29. ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها قد علم الله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة رضي الله عنها قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتادة صغت قلوبكما مالت قلوبكما، يعني هنا قال قلوبكما، جمع القلوب مع أنهما قلبان، فكيف جمع القلوب مع أن اثنان؟ إن تتوبا إلى الله، يخاطب امرأتين حفصة وعائشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فما أولا لماذا جمع مع أنهما مثنى قلبان؟ يعني أولا نقول إن الجمع يطلق على الاثنين، أقل الجمع اثنان على مذهب بعض أهل اللغة، وله شواهد في القرآن كما قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والأم تأخذ السدس بكم واحد من الإخوة؟ باثنين. إن كان له إخوة ينطبق أو يصدق باثنين من الإخوة. إذن هذا يدل على أن أقل الجمع اثنان، هذا واحد. ثاني، لماذا عدل عن التثنية مع أن التثنية الأكثر؟ الأكثر أنه يطلق لفظ المثنى على الاثنين، يعني لثقل الجمع تثنيتين في كلمة واحدة. يعني لو ذكر القلوب التثنية كيف تكون الآية؟ فقد صغت أو صغى، ها لا هذا فاعل مرفوع بالألف، قلباكما، قلباكما ثقيلة ولا لا ثقيلة؟ بعض العلماء أنكر صحة هذه اللفظة، قال لا يجوز أن يضاف المثنى إلى مثنى، لابد من الجمع، لكن هذا القول غير صحيح، لأنه جاء في صحيحين في قصة الحديث عبد الرحمن بن عوف في قصة قتل أبي جهل، قال هل مسحتما إيش سيفيكما، هل مسحتما سيفيكما، مثنى أضيف إلى مثنى، وهو صحيح حديث الصحيح. نقول إن هذه صحيحة لكن يستثقل إضافة التثنية إلى تثنية كلمة واحدة فيناسب الجمع، ومن ثنى فلا حرج، لكن الأفصح الجمع، فقد صغت قلوبكما، جمع ولا حرج أن يجمع الاثنين. هذه فلسفة، هذه أحوال تعدد، له قلب، لو 100 حال هو قلب، قلب واحد. سيارة لها مشاوير، أنا نقول سيارات، الآن عنده سيارات، لأن كل يوم لها مشوار ولها جهة ولها طريق، هذا بعيد كله. الواحد واحد له أحوال أو ما له أحوال، نقول فلان له 100 قلب لأن له 100 حال يصلح، لا يصدق. فلان له قلوب، لا تقول له أحوال له نيات، ما صحيح، لكن يقول له قلوب لا بعيد. نقف أقول ذلك المطلقة ثلاثا، وفق الله الجميع، ما أحب أرضى، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.